إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جاء في السيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما افتتح مكة أتي بمال العزى وهذه الأصنام كان الكفار يتقربون إليها ويضعون الأموال الكثيرة في عند من يحرسها وتبقى في خزائن هذه الأصنام فأمر بالعزى عندما كسرت أن يؤتى بأموالها فأتي بمال العزة فأعطى من كان عن يمينه وأعطى من كان عن شماله ثم دعا رهطا من قريش فلان تعال وفلان تعال من الذين كانوا حديث عهد بالإسلام فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم المثاقيل الكثيرة من الذهب الذي كان موجودا فقام رجل فقال إنك لبصر فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لبصير حيث تضع التبرة وسكت كأنه غير راض عن قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الثالثة وصرح بما يريد قال إنك لتحكم وما نرى عدلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إذ لا يعدل أحد بعدي ثم دعا أحد أصحابه فقال اقتله عندما ولى هذا الرجل قال اذهب فاقتله فتبعه فلم يجده اختفى في طرق مكة ولم يجده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي فقال لم أجده قال لا عليك لقد حسبت أنك إن قتلته سيكون الأول والآخر أي يكون أول من قال هذه المقالة وآخر من يقولها هذه الحادثة الأولى في الفتح في أموال العزة ثم في غزوة حنين وقد غنم المسلمون غنائم عظيمة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على مسلمة الفتح ولم يعطي الأنصار شيئا الذين كانوا معه من الأنصار وقاتلوا ما أعطاهم شيئا وأعطى خص مسلمة الفتح بالأموال العظيمة يعطي الرجل المئة من الإبل ويعطي الرجل المئة من الإبل فأتى رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم والله فيقول نص الحديث يقول يا محمد ما عدلت يا محمد يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد ما عدلت في القسمة قالها رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال كلمته وولى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم كأنه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سماهم التحليق، أي غالبية علاماتهم أنهم يحلقون أو يحلقون رؤوسهم ويطلقون لحاهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، شديدو العبادة الظاهرة حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، أي أنهم ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيختفون ويظهرون ويختفون ويظهرون إلى أن يظهر آخرهم متى؟ مع المسيح الدجال، فيقتلهم جميعا المسيح عليه السلام والمهدي وأمة الإسلام، يقتلون هؤلاء في آخر الزمان، ولكنهم باقون على أصحاب هذه العقيدة. فيقول حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. هذه الحادثة الثانية في غزوة حنين. الحادثة الثالثة عندما كان علي بن أبي طالب في زمن فتح مكة كان في اليمن، ثم بعد ذلك رجع من اليمن وحج مع في حجة الوداع، ثم بعد ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبعث له بذهب عظيم من اليمن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا الذهب على أناس ولم يعطي آخرين. ثم قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله هذه قسمة ما أريد في بها وجه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خالد بن الوليد دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه فإنه يخرج من ضد أي هذا رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية ولمن قاتلهم وقتلهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الأحداث الثلاثة والأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية خروج فئة الخوارج. الخوارج فهذه بداية فكرتهم، يظنون أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، هكذا يأتون بآيات من كتاب الله ويسقطونها على غير أماكنها ويفهمونها في غير معانيها، لا علماء عندهم ولا فهم لديهم، وإنما يأتون بالآيات فيقولون لا تأخذنا في الله لومة لائم، فينتقدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجون على أئمة المؤمنين ويستبيحون دماء المسلمين بآيات من كتاب الله. وهؤلاء الذين كانوا وكان أكثرهم في جيش علي بن أبي طالب عندما قاتل معاوية بن أبي سفيان، بعد أن رضي علي بن أبي طالب بالهدنة والصلح والحكم وتفرق الجيشان، رجع جيش معاوية إلى الشام ورجع جيش علي، أراد أن يرجع إلى الكوفة، خرج عليه أقوام من جيشه قالوا كفر علي وكفر معاوية، كيف يرضون بحكم رجال ويحكمون رجالا في أمور المسلمين؟ والله تبارك وتعالى بيّن أنه لا حكم إلا لله، فكان شعارهم في الخروج على علي ماذا؟ لا حكم إلا لله. هذه الكلمة قال عنها علي والله إنها كلمة حق أريد بها باطل. فبعث ابن عمه عبد الله بن عباس ليبين لهم وليناقشهم، أنه يبين لهم أن الحكم حكم الله، ولكن الذي ينفذ الحكم البشر، كما قال الله تبارك وتعالى حتى في الإصلاح بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال في من يقتل الصيد يحكم به ذو عدل منكم، حتى رجع منهم 4000،
وبقي الآخرون لا يسمعوا كلام هذا الصحابي الجليل. وهؤلاء القوم إخواني لم يكن بينهم صحابي على الإطلاق، وإنما هم عامتهم من غوغاء العراق ومن غوغاء مصر ومن غوغاء البادية، يأتون بكلام يأخذونه ويقودهم بعض السفهاء. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن قادتهم: أحداث الأسنان، أي سنهم صغير، سفهاء الأحلام، لا عالم بين بينهم ولا فهم لديهم، ويقودون الغوغاء بشعارات هي حق ولكن فهمها باطل. هي حق لا حكم إلا لله، وحق أنه لا تأخذ المسلم في الله لومة لائم، وحق أنه من يرتكب الكبير فعليه عذاب من الله، ولكنهم يفهمون فهما غير فهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير فهم الصحابة. أقول هؤلاء الناس، هؤلاء المغرر بهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتلهم وقتالهم. ولذلك عندما خرجوا على علي وبعث إليهم ابن عباس ناقشهم فرجع 4000، أمهلهم علي بن أبي طالب. فماذا بدأوا يفعلوا؟ بدأوا يغيروا على ماشية المسلمين ويقتلوا الرعاة من المسلمين، حتى قتلوا ابن خباب بن الإرت. فقام علي بن أبي طالب وعلم أن هؤلاء من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن علامتهم أن فيهم رجل أسود إحدى يديه كضرع شاه عليه شعيرات بيضاء، فقتلهم علي بن أبي طالب قتلا شديدا حتى انتهى منهم وقال: ابحثوا عن هذا الرجل الذي هو أسود وقصير وشعره كذا ويده اليسرى كذا، حتى وجدوه من بين القتلى. فقال: الحمد لله الذي بشرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل في بعد 40 سنة من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أخواني أن هؤلاء القوم يحملون أفكارا من فهمهم هم، لا يقول بها علماء يستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى فهم صحيح من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن يأخذون الآية يفهمونها فيكفرون المسلمين. وهؤلاء منهم من كان من التكفير والهجرة، وهؤلاء منهم من يتسموا بداعش هذه الأيام، يقتلون المسلمين ويبيحون دماءهم وينتهكون حرماتهم، بل لا يتورعون أن يسبوا نساء المسلمين ويعاملوا النساء معاملة الإماء، فيبيعوا النساء ويعبدوا الأولاد ويقتلوا الرجال، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. ووالله ليس هذا في دين الله، ولا هم من دين الله تبارك وتعالى بشيء. عقائدهم أنه صاحب الكبيرة كافر، من يقع في الكبيرة فهو كافر. ولذلك الدليل على أنهم على خطأ في فهمهم أنه يأتون إلى العبادات ويأتون قمة العبادات. في حديث في صحيح في حديث في صحيح مسلم يقول: ذكر الفقير بن يزيد وهو أحدهم، يقول: كنا قوما وأعجبني من قول هؤلاء، أي من قول الخوارج، أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا حكم إلا لله، فعزمنا أنا وجماعة من قومي أن نخرج معهم، فقالوا: نخرج إلى الحج، ثم بعد ذلك نخرج فنغزو الناس حتى نرجعهم إلى دين الله. وفي طريقهم إلى الحج أتوا المدينة، وهؤلاء كما قلت لكم دائما هم من غوغاء العراق والكوفة والبادية ومصر، يأتون من هذه، ليس بينهم صحابي واحد على الإطلاق. أتوا المدينة فدخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله هذا الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله بن حرام، جالس عند سارية من السواري، فيقول وكان يحدث الناس، يقول لهم أن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه يبعث الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيشفع للناس أن يبدأوا بالحساب، ثم يشفع لأصحاب الكبائر، فلا يزال النبي يشفع لأمته ولأصحاب الكبائر من أمته حتى يخرج من النار أناسا قد امتحشوا، يعني تفحموا، فيخرجون من النار ثم يوضعون في نهر الحياة، ثم بعد ذلك ينمون وترجع لهم أجسادهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وهذا هذه العقيدة مخالفة لعقيدتهم. فأتاه هذا الرجل الفقير بن يزيد، قالوا يا هذا ما تقول؟ قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسمعت؟ قال أنا جابر. قالوا هذا الشيخ لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما وعينا أننا على باطل إلا بهذا الحديث. يعني هذه الأمة كلها، هؤلاء كلهم كانوا سيحجون ثم يقاتلون المسلمين لأنهم يظنون أنه من دخل النار فهو كافر ولا يخرج من النار. فلما عرفوا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنصف منهم، رجعوا يقول فلم يخرج منا إلا رجل واحد أبى أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبتهم إخواني، هؤلاء قوم جهال سفهاء يسمعون فتاوى من لا علم له، فتاوى أهل الفضائيات، لا يسمعون لعالم مبجل ولا لمتمكن، وإنما يسمعون لفلان وفلان يدعونهم إلى الجهاد، يدعونهم إلى الخروج، يدعونهم إلى القتال، يدعونهم إلى إقامة دولة إسلامية كما يزعمون. ووالله ما هم بدولة إسلامية، والإسلام منهم براء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء، ونحن منهم براء. ليس هذا بجهاد، ولا هذه دولة إسلامية، ولا هذا دين الله عز وجل جل أبدا. فأقول عباد الله، ينبغي أن نفهم الشباب ونفهم هؤلاء صغار السن الذين يقومون بالفتوى يدعون الشباب إلى الجهاد، أن احذروا الإثم العظيم الذي تقعون به، احذروا الإثم العظيم الذي توقعون الشباب به. فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن ذهب فجاهد. ينبغي أن يكون على يقين أنه إن قتل فهو في سبيل الله، وإلا فإنه سيعذب. وهؤلاء الناس هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستنقسم أمتي إلى 70 شعبة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. فلماذا يشجع الشباب أن يذهبوا فيقتلوا أنفسهم ويقتلوا المسلمين وينتهكوا الحرمات ويخربوا البلاد ويأسروا العباد، ثم بعد ذلك يموتوا ولا يعلم مصيرهم إلا أنهم على ضلال وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول نحن هذه الأيام في أيام الفتنة، وللأسف الشديد كثير من المتعالمين الشباب الذين هم تأخذهم الحماسة يفتون بالقتال والجهاد والدولة، وما هم من الدين في شيء، وما هم من العلم في شيء. هذه الأمور العظيمة ينبغي ألا يسمع فيها إلا لكبار العلماء، لكبار العلماء، لهيئة العلماء، لهيئة الفتاوى، لا لفلان قال والفلان قال ومن يقول ذلك فليذهب أولا إلى القتال وليذهب هناك وليقتل نفسه. لا يرسل شباب المسلمين ويرسل أبناء المسلمين وهو جالس يقول أنا أدعوه حتى أحمس الناس. اذهب يا صاحب الفكر الخاطئ، يا صاحب الفكر الباطل، يا صاحب المنهج السقيم، اذهب أنت واقتل نفسك وستجد جزاءك عند الله عز وجل. فأقول عباد الله، هذه القضايا ينبغي أن نتوقف فيها، نخرج نقاتل نجاهد. من الذي يحكم أن هذا صح أم خطأ؟ أنا أم أنت أم غيرك؟ كلا، كبار العلماء، ونأخذ فهمهم وإن كان يخالف فهمنا. قضية لا تأخذنا في الله لومة لائم، ليس هذا مكانها. قضية لا حكم لله، ليس هذا مفهومها. قضية أنه من عصى الله فهو فإن له عذاب أليم، ليس مفهوم التخليد في نار جهنم. مفاهيم كثيرة خاطئة يتلقاها الشباب ويذهبون، ثم مصيرهم لا نعلم، يرجعوا أو لا يرجعوا، إذا ماتوا هم بينهم بين يدي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. استغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن شر ما يقع فيه الإنسان أن يظن أنه يتقرب إلى الله وهو لا يزداد من الله إلا بعده، يظن أنه يجمع الحسنات ولا يزيد إلا إثما وذنبا بين يدي الله عز وجل. وهؤلاء الخوارج هم من شر الخلق، ليس بوصفي أنا بل بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول أنهم كفار، فقد اختلف علماء الأمة في تكفيرهم، ولكن أجمعوا على قتالهم، أجمعوا على قتالهم، أي يجب على إمام المسلمين أن يقتل ويقاتل ولا يترك أحدا من الخوارج إلا ويقتله، وله في ذلك أجر عظيم، لأن فتنتهم عظيمة. هم يتعبدون الله، يصومون النهار، يقومون الليل، يطلقون اللحى، يقصرون الثياب، لا يأكلون كثيرا، وإنما همهم أن يجاهدوا ويقاتلوا. هذا من كان منهم صادقا. وأغلب من في هؤلاء هم من المرتزقة، هم من الغوغاء، هم من الذين لا علم لهم في دين الله مطلقا، وإنما أتوا ليتقوى بهم أصحاب الفكر الخاطئ هذا. فإنهم ينشرون الفتن بين المسلمين، يستبحون الدماء وينشرون الخوف بين المسلمين. وعلاماتهم بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتسمون بأسماء كثيرة. فهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم النبي صلى الله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في زمن علي سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي، وسموا بأهل النهروان لأن علي رضي الله عنه قاتلهم في ذلك المكان، وسموا بالحرورية لأنهم تتجمعوا في مكان اسمه حروراء، ويسمون أنفسهم بكل التسميات. سميهم ما شئت، سميهم تكفير هجرة، سميهم داعش، سميهم ما شئت. من حمل هذا الفكر من الأحزاب أو من الأفراد أو من الجماعات فهو خارجي من الخوارج، عليه كل الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول ينبغي أن نحترس، ينبغي حتى لا نتكلم بكلمة فيها هذا هو السبيل لإقامة دين الله، هذا هو السبيل لإقامة دولة الإسلام، هذا هو السبيل لإقامة حكم الله. نعم، حكم الله مطلوب، وإقامة الحدود مطلوبة، ووجود الإمام المسلم العادل مطلوب، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالخروج على الحكام، ليس بالفوضى، ليس بنشر الرعب، ليس بتخريب الممتلكات، ليس بانتهاك الحرمات. هذا ليس دين الله عز وجل. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منه وأمر بقتال هؤلاء. فأقول هذه فتنة عظيمة، تفتح التلفاز للفضائيات فترى كذا واحد في كذا دولة من هؤلاء الذين أصبحوا مراجع للشباب، يدعون الناس للخروج وللقتال وللتخريب وللتدبير ولاستحلال دماء المسلمين. يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر، يستبيحون دين المسلمين، ويسألون في الحج كما أتى عبد الله بن عمر ذاك الخارجي فقال له أنا محرم وقتلت بعوضة، هل بطل إحرامي أم لم يبطل؟ قال من أين أدخل؟ من العراق. قال قتلتم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم واستبحتم دماء المسلمين، وتسألني عن دم بعوضة؟ ضم عن مكاني. أقول هؤلاء الناس عظائم الأمور يتساهلون فيها، ودقائق الأمور يأتون بها. دينهم هكذا مقلوب رأسا على عقب، يظنون أن الدين كثرة الصلاة. نعم، الصلاة مطلوبة ولا نقلل من شأنها، والصيام مطلوب والقيام مطلوب والقرآن مطلوب، ولكن لا تفهم بفهمك. يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز حناجرهم. افهم القرآن كما يفسره العلماء، افهم الجهاد كما يبينه العلماء، افهم إقامة الدولة الإسلامية كما بين لك العلماء، وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت يا رب العالمين، صادقين بها مخلصين بها كما تحب ربنا وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت وانفعنا بها بعد الموت يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فعليك به يا رب العالمين، خذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم واتهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم واصلح ازواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا اجمعين. اللهم اغفر لوالدينا اجمعين، اللهم اغفر لوالدينا اجمعين، الاحياء منهم والاموات يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.